متوعة. أهلا وسهلا بكل المستمعين، وطبعا تحية طيبة بوجهها أنا وفريد السابع لكم، ودعوة للقاء جديد ومشوار جديد ضمن أوعى متوعة، مستمرين معكم لغاية الساعة 2:15. الحد الفاصل. الحد الفاصل بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالدكتور ريما بالجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
أهلا فيكي جنى.
مستمرين مع الحد الفاصل ما بين أمور معينة كيف ممكن تتحول لأمراض واضطرابات نفسية. لليوم نحكي الحد الفاصل ما بين الغضب والهستيريا. طبعا كيف نقدر نميز نحن بأي درجة وشو هو الانفعال اللي عم يخلينا نوصل لدرجة الهستيريا؟
صحيح جنى، ضروري تقدر جاوب على هذا السؤال ونوضحه. رح نشرح شوي بطريقة سريعة الفرق بيناتهم، يلي هي التعصيب موجود عند التروب الاستريك، يعني عند الناس اللي عندها اضطراب الهستيري. أوكي، نحن اليوم وقت نعصب شو يعني؟ أو وقت نغضب شو هو الغضب؟ هو نوع من أنواع الانفعالات. الانفعالات موجودة عند كل إنسان، أوكي، وهي أصلاً ضرورية، لأن إحنا اليوم إذا ما عندي انفعال، ما ضروري الانفعال يعني كيف ردة فعلي بتكون. الانفعال بإطاره العلمي يعني أنا الأشياء اللي بحسها بمواجهة شغلة عم بتصير من برا، يعني الخوف، الغضب، الفرح، القلق، وقد ما بدي القرف، قد ما بدك فينا نعد جان أنا وياك، هودي كلهم اسمهم انفعالات، يلي اسمهم بالفرنسي ايموسيون. نحن ضروري يكونوا موجودين عنا لأنه هن بيساعدونا، إذا كانوا بإطارهم الحلو والمزبوط بيساعدونا أنا أتعامل مع أمور خارجية. يعني أنا لا بخاف لأنه في خطر جاي صوبي، ما بقدر ما خاف، إذا ما خفت ما رح أقدر لاقي حلول. فأنا هلأ الانفعال كمان إذا ما عرفت اشتغلت عليه، مش هيك اسمه بالإنجليزي مانجمنت، إدارة انفعالاتنا، مش هيك في إشي اسمه الذكاء العاطفي الانفعال، يعني اليوم كيف اتعامل مع انفعالاتي. اليوم من هالمنطلق في شخصيتين، في الناس اللي بيعرفوا يتعاملوا معه وبتنمى، هذه ضرورية نقولها. نحن اليوم في ناس بسمعوا كتير بيقولوا ريما ما بقدر، أنا هيك شخصيت، أنا عصبي، أنا بنفعل، أنا ما بقدر، أنا بخاف من حي لا شيء. هني موجودين لأن وين صرنا فيهم جنا؟ صرنا بإطار إذا بدك غير موزون، يعني أي بأي معنى، يعني اليوم صارت هني مسيطرين علي انفعالاتي، مش عم بستفيد منهم تلاقي حلول. بهالمرحلة بتشوف التعصيب. رح أكمل بس دقيقة بإنفعال أرجع لك على التعصيب. هون بتلاقي الشخص صاروا انفعالاته عم بيسيطروا عليه، صاروا عم بيضروه، ما بقى عم ينفعوا. هون بنحكي عن شيء اسمه إدارة انفعالاتنا تينمو، في شيء اسمه انتليجنس ايموشنال، الذكاء العاطفي، تنوصل لشيء اسمه النضوج العاطفي، ماتوريتي ايموشنال. أكيد هون ما عم نحكي عن الحب والغرام بضمنهم إذا بدي، بس هون نحكي عم نحكي عن الانفعالات، يعني مثل ما عديتهم بالأول، الخوف، الغضب، اكسترا.
قبل ما نعرف الأسباب، نعم، بس نسأل سؤال، هل الانفعالات اللي حضرتك ذكرتيهم هن أكيد منهم اضطرابات نفسية، ولكن ممكن يأسسوا لاضطرابات وأمراض نفسية؟
هون يعني دجا مثل ما حكيت هلأ هن دجا أعطيتك مستويين، المستوى لازم أنا أحصل، يعني لو هلأ إشعتيني جانا كده تشوفي إيدي عم حطلك إياها مثل خط، كل شيء بيوصل لهلا مثل هالحدود هن منيح. يعني مثلا أنا بخاف بنتي تركض على الطريق بهدي لها إيدها اللي بتتخطى هيدا الموضوع، بخاف تركض على الطريق ما بخليها تظهر على الطريق، بخليها ضربتها بالبيت. يعني اليوم عم قلك وين بيصير اضطراب بأي معنى، مش انه اضطراب بمعنى انه أمراض نفسية، اضطراب يعني صار هو عم بيسيطر علي، صار عم بيسيطر على تصرفاتي. أو أنا مثلا social anxiety سمع فيها أكيد القلق من المجتمع ومن الناس، يلي هيك شوي جانا نميناها بعد الكوفيد، في بعض الناس نموها، صرنا منخاف نظهر من البيت، يعني بخاف التقي بناس او احكيون او بيعملوا لي قلق، او الناس الكتار بيعملوا لي قلق، ما بقى بظهر من البيت. هون اكيد صرنا عم نفوت ببعض الاضطرابات لانه اوتوماتيكلي عم بتاثر علي. وبيناتهم الناس رح نحكي عنهم اليوم يلي بيعصبوا وبينفعلوا، يعني اليوم صرنا عندنا ثلاث مستويات، المستوى اللي انا عم بعرف استفيد منه، المستوى يلي مش قادره سيطر عليها، ما بحب كلمة سيطرة، هو إدارتها، إدارة هالانفعالات، وأكيد المستوى اللي بوصلني لبعض الاضطرابات اللي قلنا social anxiety وإكسترا. أوكي، الناس اللي بتعصب مين؟ هن الناس يلي مستوى الانفعال عندها عالي، مش عم بقول انفعال يعني محكي عن انفعال يعني التأثير عندهم، أوكي، وما بيعرفوا يعملوا إدارة لها، يعني هي بتأثر عليهم. مش بتلاقي ناس بتعيط على الطريق، أو أمهات هيك من احنا مسمين على لبنان بيطلعوا من تيابهم لأنه بيكونوا frustrated، يعني مقهورين، ملبكين، تعبانين. اليوم ضروري أحكي عن هالنقطة جنى، أنه كتير بحبها أنا. اليوم كل إنسان تيقدر هو يدير انفعالاته ويعرف يتصرف بظروف صعبة، وهون النقطة الأساسية، لأن احنا اليوم اللي عم نطلبه من الناس مش يتغاضوا عن الوضع أو عن القصة اللي هني فيها، بالعكس يقشعوها بوضوح تيقدروا يلقوا لها حلول. أنا بالإنجليزي بسميها to overcome the problem، يعني تأتخطى هيدي المشكلة، تقدر أتخطيها بدي أقدر أشعر بوضوح، تقدر أشعر بوضوح بدي أعرف أشتغل على انفعالات، لأن انفعالات شوي سائلين، ما بقى بقشع بلبس لونات، أنا بقول خلص بخلوني ما أشعر بوضوح. أوقات بس نروق نقول يا الله أنا كيف عملت هيك، لازم أعمل غير شيء، كونوا أكيدين هي الانفعال يلي أثر علي. فإذن اليوم النقطة الأساسية، كل إنسان وصل لمرحلة انفعالاته هي عم بتديره مش هو عم بديره، لازم يوقف للحظات يشوف أول شيء شو الأسباب يلي عم بتخليني يكون منفعل، شو أسباب هلأ موجودة، أسباب ماضية موجودة عندي أنا، إشي بتأثر فيه شخصيا يلي احنا بنسميها تريجر، في تريجر، في شيء بينكزني لإلي، ما في ما يكون عم ينكز حدا تاني، هو اللي عم بيخليني اطلع من التيب اللي عم نقول على اللبناني. ضروري كل انسان بس لقى حاله عصب بطريقه ورجع بوقت معين قال انتبه انه لا انا ما كان لازم اتصرف هيك. حتى الناس يلي ما بتنتبه، بتلاقي بعض الناس لا وصلوا لمراحل متقدمه بيعتبروا انه حقهم يتصرفوا بهالطريقه، هون بعدنا باطار اداره الانفعالات، وقادر كل انسان يشتغل ان كان واحد ليش الانفعال من وين اجى، شو اللي نكز وشو التريجر، وانا باي طريقه بدي اشتغل عليه. واذا بدك هون التعب بجانا، بس كل انسان بيقدر يوصل له، كل انسان قادر يشتغل على انفعالاته.
كتير مهم لانه عن جد كتير وضحت قدامنا، ولكن الاسباب الانفعالية وسرعات الغضب والتعصيب شو اللي بخلينا نوصل لهيدي الدرجه؟
هون أكيد جانا بدي أرجع للإستوار دو لا بيرسون، يعني لقصة كل إنسان. يعني مثلا رح أعطي كمان هيك بطريقة اعتباطية مثل ما بيقولوا إكزامبل، مثلا نحن اليوم أمهاتنا نحن عايشوا تنقول فترة حرب، القلق عندهم كتير عالي، بتلاقيهم هلأ بخافوا زيادة عن الزوم، بخافوا بطريقة شوي غير منطقية. نحن اليوم وقت نحكي عن الانفعالات يعني انتخرنا من إطار المنطق، يعني برجع بعد لك هذا الخط اللي أنا برسمه، كل شيء تحته يلي هو منطقي، خوف منطقي أو غضب منطقي أو تعصيب منطقي. نحن اليوم كمان هذه نقطة أساسية تانج جنرال فاتيلي نظر عليها، إنه نحن اليوم ما بدي ألغي الانفعال ما قلت قبل شوي، يعني أنا اليوم في منطق كمان، أنا اليوم بحق اللي عصب مثلا تا هيك المستمعين قلوا شوي عن الوضع، لأ بعتبر هلأ أكثر شيء قلقون ومعصبون وعملون انفعالات هو الوضع بلبنان. ما فينا كمان اليوم نحن ما نعصب، مثلا ما عصب انه كيف الوضع نحن اليوم بلبنان، كيف صارت الغلا اكسترا. بس في فرق بين شخصين، اذا عصب يضل يلوم ويعيط ويقفط بالبيت، تعرف عم استعمل كلمات هيك بنستعملها بحياتنا اليوميه، ويضل حاسس بضغط كل الوقت، على انه انسان اشي على الوضع عصب بس استثمر هيدا التعصيب والغضب وحطه بمحل انه يلاقي حلول. هلا هون قد ما بدك في اشتغل هيك على الحلول. فاذا هون الفرق بيناتهم، كل حدا عنده قصه، كل حدا عنده شيء هو بخليه يوصل لهذا التعصيب. توصل لنقطه اساسيه وهذه محور حلقتنا اليوم، ليش الناس بتعصب بهالطريقة وشو يعني؟ يعني هود الناس بشوفهم كتير بعيطوا، في أمات بعيطوا بهالطريقة، في رجال على طرقات بيعملوا أكسيدان وبينزلوا بعيطوا بيصرخوا، في رب عمل على موظفين وبنشوفهم وين ما كان جنى، وبنستغرب أوقات إنه كيف قادرين يكونوا هالقد عندهم غضب. كوني أكيدة هني ناس معبيين بعض المشاكل، فيها تكون مشاكل صغيرة فيها تكون مشاكل كبيرة. مش هيك كمان سريعا، ما فينا نحن اليوم نبيخ في عنا أولاد صغار كمان، بتعرف نحن بالكنيكة بشوف كتير أولاد صغار الغضب ببلش من هن وصغار، وبتلاقيهم مثلا الأولاد إذا بدك على 4 سنين أو على 3 سنين ببلشوا يكسروا بالبيت أو يكبوا غراض أو يكبوا حالهم هن على الأرض، لأنه اليوم الولد ما بيعرف بعد يعبر عن انفعالاته، ما بيعرف شو اللي بيزعج، ما بيعرف يعبر عن اللي بيزعج. هيك نحن منعلم الأهل أو من نطلب منهم يعلموا أولاده من هن وصغار يسألون شو حاسس، تيعلمون يجيبولهم كتب بهذا الإطار تيعرف يعبر عن انفعالاته، تيستبدل التكسير والكب ويكب حاله بالأرض على تعبير. شو بعمل أنا هون مع الأولاد؟ بقول له إلك حق تكون زعلان اليوم، إلنا حق يمكن نغضب أو أو نتفاعل مع موضوع معين، بس على الأكيد ما نشتغل على طريقتنا كيف نعبر عن هذا الغضب نقدر نلاقي له حل بعدين.
طيب لما ما بتكون ردة الفعل طبيعية ولما بنحط لها علامة استفهام، كيف ممكن تكون الطريقة المعتمدة للحد من هالانفعال تما يتحول لأمر تاني؟
هلأ هون بالنسبة لي وقت نوصل لهالدرجة يعني الإنسان صار كتير عم يغضب، يعني بعتذر رح أعطيك إكزامبل كتير قاسي. كلنا بنتذكر من كم سنة لورا في شاب وقف في نص طريق ونزل شك سكين لشخصين، أكيد هون عم بعطي شيء كتير كبير. هيدا الشخص كان عنده كمية غضب كتير كبيرة، كان يعني حس بضغط بريشر لأنه كان الشخص التاني لاحقه كل الوقت على الطريق، طريقة تفكيره خلص صار بغير محل كومبليتلي. يعني هون أكيد في كمان الشخصية اللي هي كمان في شخصية مرضية أكيد، لأنه مش حيلا إنسان بس يحس بهذا الغضب بيروح بع هيدا الفعل. أوكي سو أعطيتك هذا الإكستريم، هون صرنا خلص بمحل تاني جانا، صرنا بأمراض نفسية، بطل الغضب هو النقطة الأساسية، صارت الشخصية كيف عم تتفاعل مع هيدا الغضب. منروح شوي لقبل هيك، بنرجع بننزل شوي. اليوم بتلاقي ناس كل يوم بعيطوا، كل يوم بيصرخوا، حيالله شغلة بتستفزهم، حيالله شغلة بتحطهم هيك خارج إطار المنطق. كوني أكيد صرنا هون بمرحلة كمان فقدنا كل اتصال مع المنطق، مش هذا كثير موضوع مع المنطق، لأنه ما بقى عم نعرف خلص فلت الأمور من إيدنا، خلينا نقولها هيك بهالطريقة، فلت الأمور من إيدنا، ما بقى عم نلاقي حتى البوصلة البوصل إنه أنا اليوم كيف التصرف الصحيح، بحق لي أو ما بحق لي، ستعقلها شغلة عم عصب ألا شغلة عم عيط. فقدت إذا بدي كل قدرات على التعامل بطريقة منطقية وواعية وصحية مع هيدا الموضوع. هون كمان احنا بحاجة لتدخل إذا بدك لمحللين ومعالجين نفسيين تيساعدونا إنه ليه هالقد رحت لبعيد، ويرجعوا يساعدوني لقي طريق الصح إنه أنا اليوم أرجع أشتغل صح على انفعالاتي. كتير عنا هون بلبنان، تضويلك على هيدي النقطة، لأنه احنا بلبنان عنا كتير كميول، عنا كتير تراكمات، والإنسان ما كتير عارف يفضي أو ساعدني يفضي بالسنين الماضية. سو نحن عم نعاني هلأ من تراكمات طويلة، يعني أنا عطول بقول نحن تقريبا كأنه قنابل موقوتة عم نمشي، لأنه حيالله شغلة فيها تستفزنا إلا إذا عن جد واعيين لهذا الموضوع عم نشتغل عليه.
طبعا دكتور ريمان الموضوع بعد ما خلص أكيد، لأنه بدنا نعرف إمتى هالانفعالات اللي حضرتك حكيت عنها من غضب من تعصيب ممكن يتحولوا للهستيريا، وشو هي الشخصية، من مين هي الشخصية الهستيرية. طبعا هيدا الموضوع من أجله لأسبوع الجاي إذا الله رد ضمن الحد الفاصل. شكرا لك لوجودك معنا دايما عبر لبنان الحر. وعا متوع عبر لبنان الحر. وصلنا لمحطتنا، على الأكيد بتستفيد، بيسعدنا نقول أهلا وسهلا لأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا أسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مجرنا، أهلا فيك.
طبعا رولا ب 28 نيسان الاحتفال باليوم العالمي لحوادث العمل، لليوم حبينا نضوي على هذا الموضوع ونحكي عن السلامة والصحة المهنية. ياريت فيك توضحينا مفهوم السلامة والصحة المهنية.
بداية جنى خلينا نذكر ونعرف شو هن حوادث العمل. حادث العمل هو حدث غير متوقع بيتعرض له العامل خلال أدائه لمهامه بالعمل، وبتنعد الحوادث العمل شائعة بكل دول العالم، حيث بيّنت منظمة العمل الدولية أنه أكثر من 337 مليون حادث عمل بيوقع سنوياً، وبيودي ممكن يودي لأكثر من 200 مليون حالة وفاة بالعالم.
يعني كتير مهم هذا اليوم تنقدر نعمل وقاية بمجال السلامة والصحة المهنية. إذا بنحكي عن أنواع الحوادث اللي ممكن الواحد يتعرض لها.
هلا بطبيعة الحال أنواع حوادث العمل كتيرة وحسب مكان العمل، يعني حسب العامل وين عم بيمارس مهنته. في عندك أول شيء الإصابات، عدة إصابات يلي بتصير خلال العمل مثل انزلاء، السقوط، سقوط من مرتفعات، ممكن صعق بالكهرباء، العنف، عندك الحوادث الطرق، يعني إذا كان عم بيشتغل على وسائل نقل مثل السيارات، الجرافات، الشاحنات، ممكن في الأمراض المهنية، يعني بيتعرض العامل لمشاكل بالرواية، التهابات، ضعف أو فقدان النظر والسمع. عندك كمان الإصابات مثل الجروح، إصابات كسور، إصابات بالعمود الفقري، بالرأس، عدا عن المخاطر المكتبية. في كتير ناس بيفكروا إنه إذا بتشتغلي ورا مكتب يعني ما بتتعرضي كمان لمخاطر، بالعكس كمان يلي بيكونوا بوظائفهم بمكاتب ممكن يتعرضوا لمخاطر، إذا بيقعدوا فترات طويلة بيصير عندهم وجع بالظهر، وجع بالمفاصل، إذا بيقعدوا قدام الكمبيوتر ساعات طويلة وجع بالرأس، وجع بالعيون. فهدول كمان بينعدوا من الأنواع الحوادث العمل يلي ممكن يتعرض لها الموظف بمكان عمله.
والأسباب على طول بتكون إنه الواحد قلة انتباه يعني، أو في تقصير معين.
الأسباب فينا نقسمها لمرحلتين. في أسباب هي بتعود مباشرة للعامل، يعني مثلا إذا عم بيشتغل بورشة ما بيكون لابس وسائل الحماية الشخصية، إذا عم بيشتغل بآلات بيشتغل بسرعة وبيزيد سرعة الشغل، سرعة المكنة المعتادة، إذا عم بيشتغل بآلة منه مدرب عليها وما بيعرف فيها كمان ممكن تسبب له لحادث بالعمل. ممكن كمان إذا من هو شغلته، إذا ما أنه مفوض يستعمل آلة معينة بمكان عمله كمان ممكن يتعرض لحادث. وكمان في شغلة أساسية هو العمر العامل، العمر الموظف اللي يكون عم بيشتغل، هذا كمان بنعد أنه سبب رئيسي، لأن مثل ما بتعرفي أوقات الشخص بس يتقدم بالعمر بيكون في بيفقد شوية من التركيز، بيفقد من هيك مرونة بسهولة يقدر يشتغل. فهدول الأسباب يلي بتعود مباشرة للعامل، عدا أنه في عندك أسباب تانية يلي هي بترجع لبيئة العمل، يعني حسب هو وين عم بيشتغل. عندك الإصابات يلي والحوادث يلي بتكون ناتجة مثل ما قلنا عن آلات أو معدات، في ممكن يكون في نقص بالتدريب والإشراف على المعدات اللي بكون هلا هو عم بيشتغل فيها، في عندك عمال عم بيشتغلوا بمباني منا آمنة، ما بيكون في أوقات صيانة للمعدات، بيتعرض الشخص لأجسام بتقشط عليه، بيتعرض لمواد كيميائية، أو بيكون في سوء إضاءة، ضجيج. فهدول كل الأسباب يلي هي بترجع لبيئة العمل كمان هي من الأسباب يلي بتسبب هدول الحوادث اللي حكينا عنها. عدا كمان عندك أوقات حرائق إذا عم يشتغل بمصنع، انفجارات إذا بمنجم، أوقات ما بيكون في عدد معين من الموظفين، فبصير في ضغط من قبل العمال وبالتالي بتزيد فرص حدوث حوادث العمل.
طيب تداعيات هالحوادث أو شو بتترك من أثار بنفوس المصابين؟
هلا بطبيعة الحال عندك الأثر الإنتاجية، يعني صاحب المؤسسة، صاحب المصنع والشغل بتأثر هيدي على الكفاءة الإنتاجية. وهدول الحوادث اللي بتصير، الإصابات اللي بتصير أثناء العمل، بيصير في غياب عن العمل وبالتالي بيصير في انخفاض للإنتاج وبيصير في خسارة، وهيدي بتأثر مباشرة على رب العمل. عدا أنه في أثار اجتماعية للأفراد، هن أثار اجتماعية ومعنوية. بتعود للفرد وقت يفقد الوظيفة، هيدا بتأدي أنه بينقطع أو بينخفض دخلهم، فهون بصير في حاجة زيادة، بصير في مشكلة عائلية واجتماعية، وممكن أوقات هدول الحوادث اللي هي ناتجة عن حوادث العمل بتودي لأضرار صحية، بتشكل إعاقات، أمراض مزمنة، وفيات، وهيدا انعكاساتها سلبية على الحياة الاجتماعية والأسرية. هون بتزيد الحاجة للأفراد للمساعدة الخارجية لإعالة أسرهم، وبالتالي كمان هذا بشكل ضغط معنوي وضغط نفسي، وكمان بتزيد هيدول الحوادث، ممكن تزيد على الحالة المعنوية للموارد البشرية داخل المؤسسة بشكل سلبي. فهون منشوف أنه بيسيطر الخوف نتيجة العمل ببيئة فيها كتير مخاطر بتهدد صحتهم، حياتهم، مستقبلهم، وهذا الشيء بينعكس كمان على انخفاض مستوى الرضا الوظيفي اللي عندهم، وبسبب كمان بعض يمكن المشاكل بينه وبين رب العمل اللي هو عم بيشتغل عنده.
هل من طرق معينة ممكن تؤدي أنه نعمل وقاية أو نحد من هالحوادث العمل؟
هلا في وسائل لنخفض هدول الحوادث. اهم شيء نوفر بيئه عمل امنه لهذا العامل، يعني اذا كانت طبيعه عمل المؤسسه اللي بتعتمد على مثل ما ذكرنا هدول الالات الخطيره، فلازم تتوفر كافة التدابير الوقائية، مثلا الملابس، الدرع، لحماية كافة أطراف الجسم، هذه بتحمي أنه يتعرض لهدول الحوادث. بعدين بنحكي عن تحديد معايير السلامة المهنية. شو يعني؟ يعني بننشر الوعي بين العاملين لضرورة اتخاذ الإجراءات السلامة يلي بتحددها الشركة. بتعرف أنه بكل شركة في عندها قوانين معينة بتحدد شروط السلامة العامة. إدارة المخاطر، لازم كمان كل شركة تحط خطط ومعايير بتساعدها أنه تتجنب هذا الخطر قبل ما يصير. وعلى مثلا على سبيل المثال بدنا نراقب العمال هن عم بيعملوا شغلهم، ونتأكد أنه عم بيلتزموا بهدول التدابير الوقائية. لازم كمان يصير في تقييم دائم وعلاج للعوامل الإنسانية اللي هي بتسبب الحوادث. يعني لازم دائما ندرب العمال، يكون في تدريبات مستمرة ليستخدموا النظم اللي هي بتمنع وقوع هدول الحوادث. وأهم شيء أنه كمان نسمح لهدول العاملين، لكافة العاملين بهالمؤسسة، يبلغوا عن أي شكوى تتعلق بصحتهم وسلامتهم. هيك بصير في كمان ضروري يصير في هذا الحوار بينهم وبين رب العمل أو بين مكتب الموارد البشرية، ليقدروا يوصلوا هن همومهم ومشاكلهم وشو عم بيعيشوا لنتفادى وقوع مثل هدول الحوادث.
طيب رولا، قديه اليوم العالمي السنوي اللي يقام عم يعزز هالوقاية من الحوادث خلال العمل، وقديه فعلا قادرين يقللوا عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل؟
هلا بطبيعة الحال حوادث العمل شائعة دائما مثل ما حكينا، ولكن إذا المؤسسات المؤسسات أو المصانع أو كل المراكز يلي هي بتشغل أو بتوظف عاملين عندها يكونوا ياخدين بعين الاعتبار كل هالإجراءات، أول شيء كرمال سلامة العاملين عندها، وكمان مثل ما قلنا ليحافظوا أو ليزيدوا الإنتاج عندهم بالشركة. يعني بالنتيجة رب العمل بهمه كمان أنه هذا العامل يكون عم بياخد كل هدول التدابير ويحافظ على سلامته والأمور يلي بتصير معه، أو يتفادى الأمور أنه تصير معه ليقدر يحافظ على الإنتاجية. يعني بطبيعة الحال إذا صار في خسارة لموظفين أو عمال عنده، مثل ما قلنا هيدا مش من مصلحته، هيدا بتخفف من الانتاجية وبتخفف من أرباحه. فهون ضروري على كل مؤسسة وكل رب عمل يحط هدول، يلتزم بهدول القوانين وهالتشريعات لصالح هدول العناصر البشرية اللي عم تشتغل عنده، لا تقدر تكون عندها استمرارية وتحافظ على انتاجيتها.
ونبني ثقافة الوقاية من بمجال السلامة والصحة المهنية. شكرا لك رولا. طبعا ناطرينك أسبوع الجاي ضمن على الأكيد تستفيد.
مرسي جانا.
انتو أدى وصلنا لمحطة وانتو أدى. منقول أهلا وسهلا بالسيدة مشلين سمور المعالج النفسي المتخصصة بالعلاج النظمي والتحليل. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
صباح الخير جانا، أهلا وسهلا بجميع المستمعين.
لليوم مستمرين مع مخاوف الأطفال، ولليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم لأنه كتير شائع، هو خوف الأطفال من الصوت العالي أو المرتفع اللي طبعا من الممكن كتير يضايقه للولد، ما بعرف إذا ما انتبهوا له الأهل لوين ممكن يؤدي فيه. بداية، ليه بيخاف الولد من الصوت العالي؟
الصوت العالي هو إذا بدك جانا يعني الولد بحسه شوي كأنه أساس، كأنه هو عم يتوبخ عم يتقاصص، أو كأنه أهله عم يذكروه أنه هو غلطان وأنه سلوكه خاطئ وهو عم يتعاقب. يعني دايما مرتبط الصوت بالعقاب، بس نحن نعرف جانا أنه بأي علاقة إن كانت أهل وولادهم أو بأي علاقة زملاء، نحن بنعرف في سلطة بالعلاقة، يعني الأقوى هو بيغلب. إجمالاً الأهل بيرفعوا صوتهم بس لحتى يذكروا أولادهم أنه نحن موجودين، نحن الأقوى، نحن بدنا نغلب. خاصة نحن جانب هاي الفترة نعرف قد فيه هيك محارب بين الأهل وولادهم، خاصة بوجود كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي متوفرة دايماً بين إيدين أولادنا. هاي الحرب أنه أنت كلمتك بدها تمشي أو أنا كلمتي بدها تمشي، كلمة مين القائد، بإيد مين السلطة بالعلاقة. مشان هيك جانا دايما نحن بنعطي أفضل ما عنا للأهل لحتى فعلا يكونوا هني عم يديروا أمور بيتهم، أمور علاقتهم مع أولادهم بأفضل ما يرام. اليوم بدنا نقول ما يخافوا الأهل من فكرة أنه صرخنا على أولادنا، يعني هي حتى لو الولد بينقذ من فكرة الصريخ والصوت العالي وهي مضرة نفسيا، وبعدني كنت عمول هيدا الشيء، بس هو كمان الولد الطفل الصغير كل ما يصرخ وكل ما يبكي أكتر كل ما يعرف إنه أمه حتسمع له أكتر، وبالتالي حتعمل اللي هو بيقرره وكأنه السلطة هي بإيده. فإذا مش الصوت بحد ذاته اللي نحن بدنا نعطي أهمية ونسلط الضوء عليه، بدنا ننتبه شو عم نحكي وشو هيدا الصوت عم ينقلنا، شو هو محتوى الحديث.
بس كمان في قبل الكلام في عندك أوقات أشخاص أطفال بيخافوا من مثلا صوت الألعاب النارية، إذا بديك بيخافوا من كل شيء صوت ممكن يطلع، بتحسيهم كأن تغيروا فجأة ويعني وإجوا عند أهلهم بطريقة أنه حمونا. يعني هون
صحيح، وهيدا ممكن توصل لحالة الفوبيا عند الأطفال. في أطفال بيبقوا كتير حساسين للألعاب النارية، للأصوات الكتير قوية، ممكن صوت سيارة إذا بالليل عم تزمر أو مرقت بسرعة على الطريق، يعني هون نحن بنشوفهم. وهون نحن بنحاول دايما نساعد الأهل إنه يعرضوا أولادهم من عمر صغير لهيدا الأصوات، ولكن من دون مبالغة. يعني لما الولد اللي عمره سنتين ثلاثة عم يبكي بحفلة من وراء ألعاب نارية أو صوت طبل كتير قوي أو صوت موسيقى كتير قوي، مش يعني نعرض أولادنا يعني نخليه يبقى بالحفلة وكأنه شيئا لم يكن، يعني ياخد جرعة معينة يبقى لوقت صغير، ولكن بعدين نحميه نسحبه نبعده عن مكان الخطر.
نعوده شوي شوي، يعني
نعود شوي شوي، مش يعني نحن لا بدنا نخليه، لأنه دايما نمسك القانون بطريقة هيك من طرف واحد، أنه إذا بقي بيتعود، إذا بقي بيتعود بس إذا كان عم يهدى عم بيروق، مش إذا كان كل الوقت عم بيصرخ. مشان هيك برجع بقول جانا ما بدنا الأهل يفهموا أنه نحن دايما ضدهم ونحن دايما بدنا نكبت الأهل. لما الولد بيصرخ وبيرفع صوته ضروري الأهل يسمعوا وينتبهوا، يعرفوا شو عم يجرب يقول لهم بهيدا الصريخ. نفس الشيء لما الأهل بيصرخوا ما يخافوا يرفعوا صوتهم، على شرط إنه يتركوا المجال لولد يفهم شو عم يجرب يقولوا هن بصراخهم، على شرط يكونوا عم بيقولوا كلام منطقي مش كلام في تجريح وفي إهانات وفي إذا بدي أقول هيك صور غير لائقة وما فيها احترام بحق أولادهم. يعني هون أنا عم بحكي عن الصراخ اللي ما فيه غضب، لما بنمثل قدام أولادنا إنه نحن غضبانين بس ليخدونا جد ليقبضونا جد، مش فعلا بنكون غضبانين، وبالتالي فقدنا السيطرة على كل الكلمات اللي عم تطلع منا.
كمان في مشهد تاني، مشهد مثلا الولد هو تحت تأثير خلاف قوي بين الأم والبي بصوت عالي، أو إذا بدك المشهد التاني هو دايما إشباع الأهل بيجبروا أولادهم، يعني مش أغلب الأهل مش كلهم، أنهم يطيعون بطريقة الصريخ. يعني لأي مدى هيدا الشيء ممكن يكون صحي للولد؟
أكيد هو بكل الأحوال جانا الصراخ منه صحي، نحن ما عم نبرر الصراخ، خاصة لما بيكون الصراخ بين الأم والبي. يعني هون الولد ما خاصه، الولد مستمع، هو قاعد بعيد ما عم يفهم شي من شي، ما عم يعرف الحق مع مين، ما عم يقدر يركز على محتوى الكلمات، إجمالا بيكون الكلمات كلها غضب وما بيكون في محتوى إيجابي أبدا. بيصيروا في أولاد عن جد ممكن يسكروا دينيون، ممكن يحاولوا يعملوا إنكار، ممكن يتخبوا تحت الطاولة، تحت التخت، ممكن يتخبوا أو يهربوا بإدمانهم على وسائل التواصل الاجتماعي. هيدا نوع من الصريخ، يعني هيدا خلاف، هيدا شجار، بطلنا لعبة مين أنا وابني عم نتخانق كلمة مين بدها تمشي. هيدا الشجار والخلاف اللي فيه إجمالا بيصير في كتير إهانات، كتير بيصير في تحقير للشخص الآخر، وكتير بيصير في لوم ومعاتبة وإذلال وكلمات نابية. هيدا لا ممنوع، هيدا بسمم الأجواء العائلية جنة، بسمى، مع انه احنا مش من زمان قلنا انه كتير طبيعي الاهل يختلفوا قدام ولادهم بشكل عادي، بس نحن ما عم نحكي عن هيدا الخلاف الحاد اللي فيه كتير صريخ وفي غضب وممكن يكون فيه عنف، ما عم نحكي عن فقدان السيطرة بالخلاف او بالشجار.
بس انه لابد انه ينتبهوا كرمال ما يتطور الامر عند الوليد. هلا كيف ممكن نحن نقدر نعامل الولد اللي بيخاف من الصراخ، باي طريقه بدنا نحرره من هالحالة؟
ضروري نحن نفهم الولد انه لما نحن عم نصرخ عليك مش يعني نحن عم نعاقبك، مش يعني نحن ما بنحبك، نحن عم نركز على المضمون، نحن بدنا اياك بركي تنام بكير على الوقت، نحن بدنا اياك يمكن تاكل الصحن اللي الماما طبخته مش تاكل بركي البونشوز او الفريانديز، لانه انت ما عم تسمعنا بطريقه عاديه، عم تطنشنا، انت عم تخلينا نعلي صوتنا تتسمعنا، بس نحن منا ضدك. يعني ضروري إذا بدك جانا نفهم الولد أنه نحن اخترنا نعلي صوتنا لحتى نحميه ونحمي الموقف اللي عبالنا أنه هو يوصل له، مش لحتى نعاقبه. هون التمييز جانا، يعني الولد ما بدنا إياه دايما يفكر لأنه بكرة رح يروح على مدرسته، رح المعلمة ترفع صوت أبوه أو أبوه رفقاته. وهون بنشوف الأولاد بيكونوا كتير حساسين وبيجربوا يلعبوا على هيك إنه نحن دايما عم مقهورين بالمدرسة، دايما المعلمة عم تجرب تصرخ علينا. بدنا نفهمه للولد إنه اللي بيصرخ مش يعني عم بهينك، مش يعني ضدك، مش يعني عم بيقاسسك أو عم يأذيك، أنت عم تخليه، أنت أو رفقاتك عم تخلي الأمور توصل للصراخ لأنه أنت ما بدك تسمع لنا، ما بدك تتجاوب معنا. وعن جد جانا الولد كتير ذكي، وبنعرف نحن هيدا الشيء لأنه لما بيكون في خلاف بين ولدين من عمر بعض أو حتى أخوة، بنلاقي الولد دغري عم يرجع هو يصرخ يرفع صوته، لأنه بالنسبة له أنا إذا رفعت صوتي يعني أنا صار معي حق. وهذا فعلا احنا بنفضل انه ما نوصل اولادنا لهيدي المرحله، لهيدي اللهجه بالحوار، ولكن للاسف الشديد واذا بدنا نكون كثير واقعيين ومن دون ما نحكي مثاليات، ما في اهل بيقدروا يكونوا اهل عندهم كلمتهم وسلطتهم، ما عم اقول السيطره، ولكن عندهم كلمتهم الاخيره ببيتهم وبنظام بيتهم اذا ما رفعوا صوتهم. يعني بدنا نكون كثير واقعيين لانه نحن بنعرف اللي عم نشوفه بالعياده جنا، عم يكون عندنا أولادنا كتير عندهم حد من العناد، خاصة بالإدمان على السوشيال ميديا، بالإدمان على الشاشات اللي بين إيديهم. يعني الولد فعلا بعالم آخر ما بده يتواصل مع أهله، وما بده يسمعهم، لو قد ما عنده صوته عامل انكار لوجودهم. مشان هيك بدنا نقول
إنكار أو
مثلا
ما
ما تخاف
تعود
تعيط.
أو ما تعود، يعني سبب
في في
القصص
في
اللي مرقنا
في
فيه.
مرات صح جانا، في مرات بنشوف انه ما تعود لانه كانوا غايبين، لانه تركوه يتعلق بالشاشات وما سألوا عنه.
وهذا
وفينا
هو
بنلاقي
السبب
جانا لا، في اهل
الأساسي.
من البدايه كانوا حاضرين وعم يجربوا يلعبوا دورهم، ولكن الولد بيوصل لعمر بده يفرض هو رأيه وسلطته. في حرب على السلطه، في حرب على الكرسي عم بتصير
من هو صغير.
ببيوتنا من هو صغير. أكيد بده يمشي كلامه. يعني مثلا لما بتقولي له هلأ بدك تنام على الساعة 9، هو بيقول لك لا أنا هلأ ما بدي. بأبسط الأمور أوقات كتير طبيعي نعلمه الفلكسبيليتي، نعلمه على الليونة، نتركه نطنش عليه ما عليه. يعني أوقات دايما حسب الحالة بنطلب مرات من الأهل جانا نحن أنه ما عليه، اتركوه اتركوه يصدق أنه هو ليدر هلأ، بس مش دايما نحن نسكت وهو يعمل اللي بده إياه.
يعني قديش صعبة ودقيقة تربية الأولاد، وقديه المهم يعني في تفاصيل كتير صغيرة بتكون، وقديه بتكون مهمة يعول الأهل قبل
كل لحظة
ما
جنى،
تتطور.
كل لحظة بدها تفكير فعلا، كل لحظة. ما في شيء، ما في عفوية يعني هيك على البركة
شيء
بتجي من
ارتجالي ما
العلاقة
في.
الحلوة.
صح
صح
بدي.
صح
شكرا لك مدام مشلين سمور، مثل العادة بنلتقيكي أسبوع الجاي ضمن وأنتو قد هيدا خياركم، هيدا خياركم. وهيدا خياركم. بنقول اهلا وسهلا بالمعالج النفسي سيسيليا دومت. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
اهلا فيك جنى.
سيسيليا، لليوم بدنا نحكي عن الشريكين يلي ما بينجحوا يقدروا يفصلوا ما بين الحياة العملية والحياة الشخصية. يعني الشريك بيروح على الشغل بيتعب بيجيب كل مشاغل شغله على البيت، فبيقعد هو وشريكته، أو العكس كمان يمكن، بتحكي منه موجود معه. أكيد بتصور هذا مشهد مؤلم بالنسبة للشريك اللي بيحس حاله يعني على جنب وما خصه بالموضوع اللي بتعلق بعمل جوزه، والأفضلية للعمل أكتر من الشريك. كيف ممكن هذا المشهد تفسرينا إياه من ناحية نفسية، وكيف ممكن نقدر نساعد الشركاء اللي عم يعانوا منه؟
الموضوع كتير مهم جانا، لأنه كتير منواجهه بعيالنا وبالكوبلات بمجتمعنا. رح بلش بأنه بطبيعته الرجال هو بيروح كتير صوب الهدف، بيروح كتير صوب شغله. يعني في دراسة عملت تا نشوف أولويات الرجال وأولويات المرأة، على شريحة معينة من الناس طلعوا بمجتمع معين، طلعوا تسألي شو أولويتك أو شو أهم شيء بحياتك، عند الرجال طلع العمل، بينما عند المرأة طلع اللي بحبه، بيتي، عائلتي، ولادي. بعدها لليوم، لأنه هلأ اليوم صرنا كمان منحب حالنا أكتر بكتير. فبعدها لليوم لأنه الرجال بياخد اهتمام الآخر وبيلفت نظر الآخر، وهو بيكون راضي عن نفسه لما ينجح بشغله ولما يجيب هالمدخول، لأن في مطلوب منه إشي، فإذا هون بحس بقوته. بينما المرأة بهمها أكتر التعاطف والعاطفي والحكي والحوار، ونحن بنعرف أنه المرأة أولويتها العاطفة. إذا بنحسبها بيطلعوا اتنين ونزيت الشيء، بس الوسيلة مختلفة. يعني المرأة بتعبر أكتر، بتقول أكتر، والرجال بيركض أكتر صوب الأهداف وصوب الأشياء يلي بتنعمل. يعني مثلا بيجيب مصاري، بيركض وبيتعب بيجيب مصاري وبيجي وبيشتري لها سيارة، بينما هي بدها وردة، بدها غنج، بدها غنية، بس إفكتيف ما على الأرض يلي هو عم بيعمله عمليا هو كتير منيح، بس هي بتبحث أكتر عن الرومانسية. وهي بتقول بشكل مباشر إنه هو أولوية، هو عم بيقلها أنت أولوية بشكل غير مباشر من خلال إثبات ذاته قدامه وتحقيق الأشياء يلي هي بدها إياها.
يعني ما بين المادي وما بين العاطفي.
صحيح، عم بيعبر عن عاطفته بالاشياء الملموسه والماديه. نحن بنعرف انه طبيعه الرجال اكثر عملي ومنطقي، مش معناته ما عنده عاطفه، بس هو ميال أكتر صوب الأشياء العملية، ويلي فعلا من دون الأشياء اللي بيعملها المرأة ما فيها تعيش يعني كزوجة، لأن أوقات كتير بتقول المرأة ما بيعمل شيء، ما بيجيب لي شيء، ما بيشتري لي شيء، بضلوا قاعد بهالشغل. بس نبلش نفند ونشوف شو بيجيب فعلا، بتكتشف هي إنه هي مش منتبهة، بس هو المصاري اللي عم بيطلعها عم بيحطها على قصص إذا ما بيعملها هو ما رح تنعمل وتأثر سلبا على حياته.
بس هو بالنسبة له هلا عم يعمل توازن ما بين العمل والواجبات تجاه الشريك، بينما في عندك بعض الأشخاص يلي ما عندهم طريقة يقدروا يلاقوا هذا التوازن، فما بيقدروا يفصلوا ما بين كل شيء عم يصير بالعمل من نتائج من تعب من إلى ما هنالك من قصص، وما بين حضوره الكلي بالبيت مع شريك.
هلأ هون رحنا بهيدا الشيء جانا عأنه اتنينهم شيء اللي اتنينهم بيعملوا، يعني بيجوا على البيت بيكونوا بيعلموا، هذا مثل يعني بيجوا حاملين معهم المسابقات، بدون يصلحوا المسابقات، بدون يحضروا الدرس تبع النهار التاني،
بس بتناقشوا بالمشاكل. في عندك أشخاص حتى ما بيريدوا الشريك أنه يتدخل بمشاكل عمل، كأنه ما لازم يعني له هيدا الأمر.
أكيد، وحتى ما بيحسوا بوجوده للشريك، مش بس بيلتهيوا بشغلون وبيقعدوا بيفكروا فيه، أو بيقعدوا ساعات بيفكروا بهالمشروع يلي عم يعملوه، حتى ما بينتبهوا إنه هيدا الشريك موجود، والشريك ما بيكون طموحه يتدخل بشغله دايما. أوقات كتير إنه اهتم فيه بس طلع فيه حس إنه أنا موجودة، ما بيقدر لأنه تفكيره موجه، لأنه عم بيفكر بفرد شغلي. وهلأ ضغوطات الحياة بدنا نقدر نفهم نحنا كمان إنه الاثنين الشريكين الزوج والزوجة عم بيكونوا حاملين شغلهم معهم، أو الأسوأ من هيك بسبب كورونا وبسبب الحجر يلي عشناه بالبيوت، كنا عم نقعد بالبيت بس نوعية الحياة كتير اختلفت لأنه working from home، فكانت هالناس عم تشتغل من البيت، عم تفتح إيميلاتها، عم تعلم أونلاين، عم تعمل كل شيء كنا عم نشتغله أونلاين. فهلأ تعودنا تأقلمنا على هيدا الشيء اللي سبب تباعد بين الأفراد العائلة، خلاص كل حدا بيقعد لو كانوا بالبيت، بس صار كل حدا كأنه فاتح حسابه. في بعض الشركاء عم بينتبهوا وبدهم الاهتمام، وبدهم انه الآخر يكون شايفهم ويعبر عن حبه، او هن يعبروا له، او يتشاركوا مع الآخر، وعم بيلاقوا مشكلة بهذا الشيء لأنه مش عم بيشوفوا تجاوب. كمان عنا الشخصيات جانا بتلعب دور هون، يعني في أشخاص مرنين بيبقوا إيجابيين، بيبقوا حركين، بيبقوا عندهم هيدا الذكاء العاطفي الاجتماعي، بيحبوا ياخدوا يعطوا، بيخبروك نكتة من هون، بيقرب بيغمرك من هون، بيعمل شغلة بيكون معبى، بتحس إنه في حدا عايش معك لو عم بيشتغل. بس في أشخاص تانيين هن منحسهم عاملين حدود لحالهم، عازلين حالهم، حتى لو قاعدين بين 100 شخص بنشوفهم هيك مسكرين، عاملين قوقعة لنفسهم، ما بيتخالطوا كتير، ما بيحكوا كتير، ما بياخدوا وبيعطوا، ما بتقدري تعرفي. في كتير ناس منقول انه انا ما بقدر اعرف شو حاسس، ما بعرف اذا زعلان او مبسوط، ما بعرف اذا عباله انه ياكل ولا عباله نظهر، ولا ما بنعرف، لانه هو بشخصيته مش هالقد بيحتك ومش هالقد بيعبر. فكل شخص حسب ما هو، ومزبوط انه الشغل وعم بتزيد هالقصص عم بيرفقنا على البيت. وهون منقول انه لو كنا عم نشتغل بالبيت بدنا نحدد هالحالات، منشوفها بالعيادات لانها بتسبب مشاكل زوجية، منقول انه لو كنا عم نشتغل من البيت خلونا نحدد الوقت يلي بدنا نشتغل فيه من البيت، قد ايه بدنا نشتغل؟ مثلا 3 ساعات، اوكي 3 ساعات من الساعه كذا للساعه كذا بدنا نشتغل، بعدين بدنا نضب ونشيل. ومش منيح ابدا جنى اذا نحن معنا ورق او معنا هاللابتوب نشتغل، ابدا مش صحي انه نكون قاعدين نحن والشريك بمطرح يلي حاطين هالوراق هالدوكيما يلي إلهم علاقة بشغلنا، رح يضل يسرق اهتمامنا.
بس كمان في نقطة مهمة انه وقت ما بيفصل، يعني حتى يمكن اوقات ما يكون عنده وراق، طالما هلا كنه صاروا مكتبون عم يشتغلوا، من الممكن يكون قاعد عم يفكر كيف ممكن يقدر يزبط يحسن عمله، إلى ما هنالك من أمور بتتعلق بالعمل، ولكن ما عم يسمح للشريك أو الشريكة إنه يشاركوا هيدا هالتفكير، هيدول هالأفكار هيدي.
مزبوط، معك حق. وهون أوقات منشوف شريك ملح، يعني إذا الشخص تعبان وشارد وعم بفكر بمشاكل شغله ومش حابب يشاركها. ما نحن هون عنا شوية حدود شخصية، إذا شيء خاصه بالشغل ما إله حق أو مش حابب يشاركه ماشي الحال، بس المهم الشريك اللي موجود معه يعرف شو بو يعرف شو فيه. هل هو وأوقات بيكون الأسوأ من إنه يشاركه بالشغل إنه شوفني أنا هون، إنه انتبه إنه أنا موجود هون، والخطر وين؟ إنه إذا زادت، وهون الشطارة. أوقات بنعمل هيدا الشيء نهرب على الشغل لأنه ما بقى في شيء مغري موجود بالعلاقة، أوقات بنهرب
لأنه دليل فتور العلاقة.
فتور الكلمة حلوة استعملتيها، كون بدنا نهرب ومش قادرين نهرب بشكل مباشر بنلاقي حيلا حجتها يلا نهرب ونلتهي بالشغل. أو بيكون في عند الشريك لج ونق، يعني هالشريك بيكون عم بيزعج صار، وإذا كان إنسان مضغوط ما بيقدر يتحمل النق والضرب على نفس الوتر، فكمان بيتحجج بأنه هو عم بيشتغل لأنه بلش
يعني يصير ردة فعل من قصص معينة وزعجته.
صحيح، بلش يصير حدود.
كيف ممكن نساعد المستمعين اللي عم يعانوا اليوم أنه من عدم قدرتهم على التوازن أو على الفصل إذا بديك ما بين العمل والحياة الشخصية؟
كلنا بحاجة إنه نحط حدود بهيدا الموضوع، لأنه نحن طبيعة مجتمعنا وطبيعة شغلنا عطول نحن شعب عاطفي وشعب انفعالي وبنحمل شغلنا معنا وبناخده معنا بكل الأوقات. نحن كمان بحق لنا نرتاح قبل ما نكون عم نفكر بالشريك، نفكر بحالنا، نفكر بعلاقاتنا، وخلينا نحط حدود. أوقات ما بيعود فينا لو نحن قلنا إنه أنا بدي أفصل، بس ما بتزبط معنا لأنه تعودنا على هيدا الشيء والحياة عم تسرقنا والشغل ما بيخلص، مثل ما بيقولوا العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. بدنا نحدد وقت إنه إيه أنا عندي شيء زيادة خليني أعمله مثلا بثلاث ساعات بهالويك أند وأخلص، لأن كتير خطرة القصة مش بس هون، الشغل كمان عم بيسرقنا بمكان الشغل. جانا أوقات اللي بيخلص دوامه على الساعة 6 عم بيبقى لساعة 10 بالشغل، وهذا كمان سبب مشاكل بالكوبل وبالعائلة.
شكرا لك سيسيليا دومت. طبعا هيدا خياركم، بانتظارك الأسبوع الجاي إذا الله راد بنفس الوقت.
الله راد.
الدواء عنا، الدواء عنا. وصلنا لمحطة الدواء عنا، بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بأبونا عمر الهاشم الصحافي والإعلام المتخصص بالتاريخ الفينيكي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لكم للمستمعين.
لليوم موضوعنا استوحيناه من خطاب البابا، كيف ننظر للمرض والألم بالكتاب المقدس بعين الإيمان. طبعا الألم والمرض نذكره بالكتاب المقدس بالإنجيل. كيف حضرتك فيك توصلنا هذه الفكرة اللي حكي عنها البابا، وكيف نقدر نحن نضل محافظين على إيماننا بالرغم من وجود الوجع الكبير الغامرنا واللي عم يسبب لنا بالأمراض كمان؟
لا شك أنه الألم والمرض والمصائب الصحة وغيرها بتصيب الإنسان شغل كتير مؤلمة، والبشرية على مر التاريخ كانت بحالة صدمة أمام هالواقع. ولكن نحن رغم قوة الألم كمسيحيين، ومثل ما قال البابا فرانسيس، نحن منلاقي بتاريخنا مفهوم مسيحي كتير عميق للألم مربوط بسر الكون نفسه. يعني بكل بساطة البابا فرانسيس كان قال برسالته أنه الألم بيحطنا قدام خيارين، خيار أنه نصير نشك وما نفهم عطية الله، بس بيعطينا خيار تاني أنه نحب الله كتير ونفهم قديش الله حبنا وشاركنا بصليبه وألامه الخلاصية، ونصير لعالم اليوم علامة حب وفرح ورجاء. بدي أقوله بالأول أنه الألم هو نتاج خطيتنا القديمة، تمردنا على الله من جدنا آدم. هالعالم
يعني هذا بالعهد القديم هلا عم تحكي حضرتك.
نعم.
بالأساس.
نعم. هالعالم هش ومحدود، الألم جزء من طبيعته. مش يعني الله بيحب يعذب الإنسان، لا. لما سألوا المسيح أهو أخطأ أم أباه أم أمه، قال لهم لا هو ولا أباه ولا أمه بل يتمجد اسم الله. بالعهد القديم عندنا صورة أيوب النبي كلنا بنعرفها، بالمقابل عندنا صورة الرب يسوع كمان. الرب يسوع على صليبه بألم وبصراخ وأعطى معنى فداء البشرية وجعلنا نتحد بالآب، وأعطى لألمه معنى الخلاص وأعطى معنى الذبيحة المقدسة عم تداد الكون
بالعهد الجديد هذا.
صحيح. ماربولوس كمان برسالة إلى أهل روما بيقلنا نحن أبناء الله، إننا في هذا ألمنا الصغير في هذا الزمن جزء من جهادنا الأكبر نحو الملكوت. كمان منقول نحن نكمل في أجسادنا ما نقص من ألام المسيح. هل ألام المسيح ناقصة؟ أكيد لا، لأن نحن نعرف بالقيامة بألامه تم السر. نحن منقون هل منعيد الفداء، إكمال الفداء اللي بيتألموا فيهم بألامهم يكونوا شركاء لصليب المسيح اللي هو نعمة العبور للسماء، فيهم يمتلكوا الشراكة بكل معناها. هلأ الألم هو باب نقدر يسوع تماهى مع الألم كتير، لأنه جعل حاله متألم، بيقول كنت مريضا فزرتموني، كنت سجينا فعدتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت جائعا فأطعمتموني. جمع الألم الجسدي والنفسي وإحساس الغربة والوجع، قال أنا حاضر في هذا الألم. يعني إلهنا منه عم يتفرج من بعيد على المتألم، قال أنا حاضر بقلب ألمه، أنا حاضر بجوعه بعطشه بوجعه، أنا يسوع حاضر معه من يتركه، أنا حاضر هونيك لأنه هونيك بدي أكشف سر الكون والإيمان اللامحدود. في أحد وبالأخير ربنا بيقلنا أنه الألم ما هو شيء، الألم هو موضوع عابر. الكلمة الأخيرة ليست للألم والمرض بل للمسيح الحاضر في قلب المتألمين. هون بدي أعطي العالم بعض الأمثلة من علمنا المسيحي اللي بتكمل رسالة الحبر الأعظم سيدنا البابا. منها كان في عنا القديس فيو، مش قديس عفوا، كان كاردينال باري، مرض بعمر الخمسينات بالكانسر وعرف حاله أنه بيدخل بالأوجاع. بيقوم بيبعت رسالة للأساقفة والكهنة بيقول لهم ما بدي حدا يجي لعندي يحدثني أنواع المرض والشفاء، طلبوا لي التعزية أن أتصالح مع مرضي، صلوا لي بصمت وخلوني أعرف بمرضي، أقبل جروح المسيح تقدر أنا أتطهر وأطلع على عالم السماء. نحن اليوم الموارنة عنا ببين مرمرون صورة الألم اللي عاش وحده بقلب الصحراء عراس جبل نابو بالعراء، كان يعيش الألم وهو مدرك أن ألمه سيبشر جبل لبنان وسينقل الخلاص. القديسة رفقة مين ما بيذكرها هي والألم، وتقبلت ألمها كلها. ما تفكري أنه رفقة ومارون كانوا حزينة، بالعكس بقلب ألمهم كانوا فرحين لأنه تصالحوا مع سر المسيح، سر الصليب، جمال الفدا، حولوا ألمهم لألم خلاصي. نتذكر تريزيا الأفيلية الأم والمعلمة في الكنيسة، أخذنا منها ترتيل كتير حلوة بدي أقولها للمتألمين اليوم اللي من ردة انطلاقا من كلامها هي. لا لما حكيت عن جمال الألم قالت كتار كتير الناس اللي بدهن ملكوتك، لا لكتير الناس يلي حملوا صليبك، سمحنا وهدينا. نقلتها تتقول أنه صليبك رائع كثيرا، لأنه بالواقع الصليب هو علامة الحب. نحن المسيحيين لما نشوف الصليب علامة حب، والألم إذا حولناه لألم خلاصي مع الصليب بيطهرنا، والمشاركين فيه اللي بيشاركوا الألم بمساعدة المريض هن اللي واقفين عند أقدام يسوع على الصليب. في سر للألم، ما لم نفهم سر الألم لنفهم الكون. في سر كبير للألم، فينا نقعد نقول ليش أنا تألمت، وفينا نقول إنه الرب عطانا مطهر بهالكون وشاركنا بجماله. بدي أقوله إنه الألم باب على ضمير الإنسانية. ليش؟ كل واحد فينا اختبر الألم في مكان ما، يا إما عاش ألم نفسي، يا إما عاش ألم جسدي، يا إما تألم
ألم
حدا.
روحي كمان
ألم روحي، أحسنتي، يا إما تألم لألم حدا بيقربه، يا إما هو تألم شخصيا، يا إما ألم حدا. الألم اللي بينضج الشعوب والحضارات والإنسان، شوفوا شو حلو قداسة الألم. هيدا الألم المميز اللي كل واحد فينا عاشه، كل واحد فينا في يشهد للمسيح، مش بس المتألم، أنا بمساعدة المتألم أشهد للمسيح، بكون مثل القديسين اللي بحبوا يسوع، أنا بإسقاء المتألم بشهد للمسيح، أنا بالصلاة مع المتألم بشهد للمسيح، بكتشف معه سر الكون. كم وكم 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 من ناس اكتشفوا يسوع من خلال الألم واكتشفوا جمال يسوع. قلتي جانا عن الألم الروحي، الألم الروحي في قديسين مثلا مثل يوحنا الصليب، عيش البعد بلحظة معينة وجفاء الكبير، كان ألم كبير له بعدين بيقول إنه في الليل الرهيب اكتشفت جمال الله. حكي عن الألم الروحي ذكرتيه، جمال الألم، اكتشفت جمال الله. الألم شيء كتير كبير. أنا اختبرت الألم بحياتي واختبرته مع ناس بحبهم.
كيف؟
رح أقلك
مع مين.
أنا والدي مرض، إن شاء الله ما حدا بيمرض، وتوفى وتوجع توجع، وعشت معه الألم بحياتي بمرحلة كان مهندس، كنت قريب منه وعلم بالجامعة، بمرحلة مرض، بمرحلة بالفراش. بي أنا ويقدرنا نكتشف سر الله بالألم. بي طلب من العذراء، قال أنا بين إيديك. بالنسبة إلي لما مات والدي بالمرض شفت أجمل صورة بوالدي، شفته مجوهر لأنه قبل الرب. بالنسبة إلي شفته عم بيتطهر مع الرب. الذهب نحن ما فينا، وشي مؤلم كان لإلي، كنت ولد بالعشرينات، كان شي مؤلم.
مراحل الألم خبرنا عنها، كيف عانيت، بشو عانيت، كيف طريق شو كان، يعني كنت تصلي، شو كنت تصلي لشفائه وتصلي ل
بالأول نحن بشر، كنت صلي لشفائه، أطلب من الرب أنه ولو شفي لي بي، لأني كنت بي شفي لي. بلحظة معيني أدركت أنه مش لازم أنا من الرب أتعلق بس بالأرضيات، بل بالعكس أنا بدي الرب يساعدني أني أقدر شوف الخلاص تبعه. بالنهاية نحن شو هو الموت؟ ماشي، هو عبور، باب عبور. أنا بس فترة معيني بلشت بمراحل الأخيرة، كنت شديه، كنت جيب له القربان المقدس على البيت وصلي أنا وياه وهيك، وقلو اعترف يا بي وتقرب من الله والله بيحبك والله عطاك فرصة الاقتراب. لما تأكدت أنه قبل الرب، مش بس بي نضج بالألم، أنا نضجت، فصار عندي مفهوم آخر للألم. أنا كبرت، كبرت سنوات من عمري، ففهمت أنه الألم هو حقيقة، جانا حقيقة باب الحياة، باب الحياة الألم. حتى بمرض اليوم مثلا أمي كمان عند بفرنسا عندها كانسر بالرواية، أمي فارحة بتطلب من الله يا رب فليكن ألمي خلاصا لنفسي ولولادي. إيه في لحظة معيني منا جنون العملية، لما منعرف نتصالح مع الألم ونتصالح مع الصليب.
يعني الألم بيزيدنا إيمان، أو بالعكس في عند إيمان بعض الأشخاص،
بعض الأشخاص بكل أسف بيزيدهم بعد، مثل ما قالت تريزيا الأفيلية كتير، بدهم ملكوتك. في أشخاص بالعكس بدهم من الله بس يعطيهم الأرضيات. بدنا نقبل الألم، وهذا الشيء لازم نحمله. أنا على كل برسالتي هاي بعرف في كتير ناس متألمين أكتر مني، وبعرف في كتير ناس عندهم أوجاع بأمور مختلفة. أنا بدعيهم يوحدوا ألمهم بألم المسيح، هو بيعطيهم الفدا والسر. الرب يسوع بيقول إن الشعور رأسكم لمعدودة لدي، شعرة شعرة مش تركنا، هو حدنا يغني حبنا. المهم نحن نعرف نفتح قلبنا له، بس نفتح قلبنا ليسوع هو بيساعدنا بقلب الألم. وأنا اختبرت ناس كتير بالألم، شافوا جمال المسيح. إلهنا إله في قلب الألم يرسم حكاية الحب. لما منفهم يسوع بهالمرحلة منفهم قديش الألم ضروري لحتى نقدر نعبر. وبدي أقول كمان هالكلمة، نيال بعيش مطهره بهالأرض، نيال بعيش مطهره بهالأرض على مثال القديسين. لا تخافوا من الألم، يسوع بيقول احملوا صليبي، ما تخافوا، صليبي هين لأنه بيساعدنا مش كبير.
تبار بخطوات، كيف ممكن الواحد يقدر يفتح قلبه ليسوع؟ بأي طريقة بيقدر يتقرب من يسوع؟ شو بده يكون الحافز لقلبه تيبلش عملية أو مرحلة الوصول على طريق درب يسوع؟
أول شيء، أول شغلة بده يعيش بداخله التواضع وقبول من المسيح، يعمل تنقية لأخطائه. اثنين، بده يطلب من يسوع الأشياء الأساسية التي هي لخلاصه، وكل شيء يزاد لنا. يعني بده يطلب من يسوع أعطيني القداسة، أعطيني الخلاص، أعطيني القدرة أن أتحمل الألم، أعطيني القدرة إذا أنت بدك أني أتألم تمم مشيئتك وتدبيرك الإلهي بالكون فيي، أنا بين يديك ورقة بيضاء. يطلب الأشياء الروحية بالأول وكل شيء يزاد، كل شيء يزاد. بيطلب الأشياء الروحية، وبالوقت ذاته بده يكون هو والجماعة المحيطة فيه عم بيعيشوا نضج ونمو في حضرة الرب المتألم، لأنه هون المتألم يشارك الرب، بدهم يفتحوا قلوبهم والرب بيشتغل. نحن ما فينا نعمل شيء، الرب بيعمل. نحن كبشر مهما نحاول نعمل نحن ضعاف، روح الرب بدها تعمل فينا. نترك الرب يشتغل فينا، نتواضع أمام الرب، نطلب عمل الرب، نطلب للرب أن يحولنا قربانة بين يديه. ساعتها بنكتشف جمال الألم وأروع ما فيه. وأنا عم بعطي شهادة إنسان أول مرة بحكيها كيف كشفت جمال الألم في حياتي بمرض بي وأمي.
يا من ردد مع سنت رفقة لتكن مشيئتك.
أكيد وليس مشيئتنا. ومن ردد رفقة قديستنا العظيمة بالألم قالت كلمة من الإنجيل، المسيح قالنا اطلبوا ملكوت الله وبره وكل شيء يزاد. لما تطلب الملكوت طلبت الجوهرة، والجوهرة ما بتصير جوهرة مظبوطة أو الذهب إلا ما يتنقى بالنار الألم تيكون جوهرة حلوة، بيكون بيستاهل يتقدم بقلوبنا للرب. وتعزيتي لكل المتألمين، اطلبوا ملكوت الله وكم جميل ملكوت الله بحياتكم، صدقوني بغير حياتكم. يسوع بحبكم مطرح ما أنتوا، بمرضكم هو حاضر مخبى بين عيونكم، اطلبوا فرحه.
شكرا لك أبونا عمر، طبعا ناطرينك أسبوع الجاي ضمن الدواء عنا. علم نفس السياسي. ووصلنا لمحطتنا الأخيرة، علم نفس سياسي. أهلا وسهلا بضيفتنا الأخيرة لليوم، الدكتور ريتا حسون عطلة، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرض للكبار وللصغار. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك
دكتور ريتا. طبعاً اليوم مستمرين مع علم النفس الجنائي وكل شيء بيتفرع منه من أمور ومواضيع. لليوم رح أحكي عن موضوع جداً مهم، هو العلاقة ما بين الزكاة والجريمة. لأي مدى اليوم الأذكياء معرضين أكثر من غيرهم بارتكاب الجرائم والوقوع بأخطاء يعني نوعا ما خطرة؟
نعم، لما نقول جريمة يعني منقول سلوك غير سوي، وتيكون في سلوك غير سوي يعني بده يكون في شخص عنده سيتواسيون معينة، وضعية معينة أدت أنه يعمل هذا السلوك. ممكن نفس الوضع يكون عند شخص تاني ولكن ما يؤدي لجريمة. فاللي بيميز الجريمة نحن منقلها بعلم النفس الامبولسيفيتي، هيدي الانفعالية الزائدة بلس الاجريسيفيتي العدائية. يعني الشخص لما عم بيعمل جريمة يعني عم بيأذي الشخص الآخر. والجريمة مثل ما حكينا هي أنواع، يعني فيها تكون ضرب، فيها تكون إيذاء، فيها تكون قتل، فيها تكون اغتصاب، فيها تكون كتير أنواع متنوعة، والدجري تبعها درجاتها بتختلف بالأذية تجاه الشخص الآخر. والقانون هو يلي بحدد شو هي الجريمة، لأنه القانون هو حسب البلد يلي الشخص موجود فيه شو بحدد الجريمة وشو بحدد عقوبة الجريمة. والقوانين بتختلف من بلد لآخر، من بيئة لأخرى، ومن مجتمع لآخر. بالنسبة للذكاء صار في كتير دراسات حول الذكاء والجريمة، والدراسات متعددة. هلأ ما فينا ننكر أنه الشخص يلي بيعمل عمل يعني كومبورتمان ديلينكان أو عمل غير سوي هو مجرم، منقله مجرم. ليش مجرم؟ لأنه هو عمل منافي للقانون، منافي للقانون، بيخرق القانون. هلأ الذكاء في دراستين، في دراسة بتقول أنه انعملت على أشخاص بالسجون مش بلبنان، الدراسة انعملت وبتقول أنه الأشخاص الموجودين بالسجن اللي عندهم انحراف هن قدرة الذكاء عندهم واطية وبتتراوح بين 50 و70. ليش قالوا هيك؟ رح نوضح شوي. نعم، رح نوضح شوي شو قصدنا بكلمة الذكاء وشو قصدنا بالمعدلات. لما نقول ذكاء نحن عطول بالدراسات تبعنا عنا كورب، هيدي الكورب بتتراوح بالنورماليتي، بالنورمال تبعها، المعدل يلي هو 80% من البوبولاسيون جنرال، من عامة المجتمع. 80% عالميا بالذكاء بيتراوح ذكائهم بين 90 و110. تحت 90 عم نصير بمشاكل ذكائية وصعوبات تعلمية أكاديمية. فوق 110 يعني أشخاص مميزة عندها قدرة ذكاء عالية. وكمان ضروري
أي نوع من الذكاء بتستخدموه؟
نعم، ما هاي هي اللي كان هلأ بدي أوضحها الفكرة، أنه نحن عم نحكي عن الذكاء العقلاني، بنرجع بعد شوي بنحكي عن الذكاء العاطفي. أنا هلأ عم بحكي عن الذكاء العقلاني، لأن لما نقول الذكاء والجريمة يعني ما بنقصد الذكاء العاطفي، بنقصد الذكاء العقلاني، يعني قديش الاي كيو عند الشخص. لما الذكاء يتدنى عن 90 يعني الشخص بيصير عنده صعوبات، وكل ما يكون الذكاء متدني أكتر كل ما صعوبات الشخص بتكون متدنية أكتر. يعني نموذج معالجة المعلومات التريتمنت ديز انفورماسيون سيريبرال بيختلف عنده، طريقة تفكيره بتصير غير سوية، طريقة انفعاله بتكون أقوى، روحته للأجريسيفيتي للإترو أجريسيفيتي لأذية الآخر بتكون أسرع. مش على طول، بس في أشخاص عندهم نسبة أشخاص كبيرة من العالم يلي قدرة ذكاؤهم أوطى بيكون عندهم هالإمبلسيفيتي هالإنفعالية الزائدة أكتر من غيرهم مما بيأهلهم أنه يقترفوا الجريمة. ولكن المجرم يلي بيكون عنده سلسلة جرائم يعني بيكون عنده نفس الجريمة نفس نوع الضحية جريمة متكررة هون ما بيكون عنده قدرة ذكاء واطي هون بيكون عنده ذكاء لأنه هو عم بحلل عم بعلل عم يختار ضحيته عم يعرف كيف عم بيعمل هيدا الشغلة. وإذا منلاحظ في كتير أفلام توعية إن كان لبنانية أو غير لبنانية بتفرجي هالسايكوباتي كيف عم يتصرف وكيف عم بنقي ضحيته وكيف عم بيكون كأنه الضحية عنده إياها أوبجي ما بيفكر بالشعور ما بيفكر بشو بحس الشخص المجني عليه إذا بدنا نقول إن كان خطف أو قتل أو أذية أو سرقة أو حيلا شيء بيكون هو بس تركيزه كيف بده يعمل العمل يلي هو محدده شو ما كان مثل ما قلنا إذا سرقة أو أذية شخص جسدية أو غيره. الإيموشنال كوشن هو الذكاء الانفعالي. الذكاء الانفعالي ما بيقل أهمية عن الذكاء العقلاني هي عطول من أولى لطلابنا. ليش؟ لأنه الذكاء الانفعالي هو كيفية التأقلم بالمجتمع. الإنسان المجرم يلي بيقترف أفعال منافية للقانون معارضة للقانون معادية للمجتمع هو شخص ما عنده قدرة التأقلم إلا إذا ربي ببيئة كلها البيئة مضطربة وكلها البيئة جرائمية بؤر معينة أصحاب معينين فيها تعاطي فيها هيك يعني. فهيدا الشخص اللي عنده نقص بالذكاء الانفعالي وكيفية التعاطف مع الآخر كيفية فهم الموضوع كيفية تخطي الصعوبات مثل ما قلنا هو منه أقل أهمية من الذكاء العقلاني. وكمان هو الأشخاص بيكون عندهم اضطراب بهيدا الشيء. ليش؟ لأنه الدراسات اللي بنعملها عن الذكاء الانفعالي بتخلينا نشوف كيف الشخص بيتحمل الضغط النفسي كيف بيتحمل الوضعية اللي هي situation stressant.
أعطينا أمثال.
أمثال يعني مثلا إذا بدنا نحكي بلبنان انفجار بيروت في أشخاص بالنسبة لهم نزلوا وقت الانفجار نزلوا على الشارع صاروا يمشوا بالسيارة صاروا يشوفوا مين بده يساعده. في أشخاص أنا بتجي لعندي على العيادة في شاب نزل على الشارع وصار يطلع الأشخاص يوصلها على المستشفى. في حدا عم يدرس ميدسين صار يروح على المستشفيات يطلب إنه يساعد. وفي أشخاص للأسف يلي هن عندهم انحراف صاروا يروحوا يشوفوا وين بدهم يسرقوا شو بدهم ياخدوا كيف بدهم يتعدوا على الأشخاص حتى ما فرقت معهم إذا جتت أو أشخاص مجروحة أو أشخاص هربانة من بيتها خوفا من الموت. إيه فهيدا الفرق. هون عنا ذكاء مختلف. في أشخاص كانت عم تتكاتف مع بعضها وتتآلف وفي أشخاص بالعكس كانت عم تستغل هالمصيبة الكبيرة يلي هي بصمة صارت بلبنان للأسف وما فينا ننسيها. كانوا عم بيعملوا بهالطريقة كيف بدهم يسرقوا أكتر وكيف يشيلوا الأخواتهم من إيدين الناس اللي ماتوا كيف يعملوا هيدي القصص. نعم. إذا بنحكي عن الكورونا أو الأزمة مثلا الكورونا بالكورونا نفس الشيء. في أشخاص ساعدت بعضها صارت تقدم مساعدات إذا هي عندها قدرة مادية صارت تصير تشوف مين عايز حليب مين عايز قصص خاصة للأطفال. وفي أشخاص بالعكس صارت يعني تنبش على الضحية. يعني منلاحظ أنه نسبة الجرائم بلبنان ونسبة التعاطي زادت بهالأزمات المتتالية على لبنان. إذا بدنا نحكي كمان الغلاء المعيشة في أشخاص بتقول أنه نحن هلأ بأزمة استوعبت هلأ طبيعي الإنسان بده يقطع بمراحل اللبناني بالتروما وتروميات متعددة صدمات بده يقطع بالشوك بده يقطع بالاستغراب بده يقطع بالنكران أنا بكابوس بده يقطع بديبريشن بده يبكي على عم بيصير وكلنا بكينا بمطرح ما حدا ما بكي المشاهد اللي شفناها وما حدا منا ما خسر حدا بالكورونا ما خسر حدا بالأزمات ما خسر هو يعني جانا عمره وتعبه تا يقدر يوصل للأكسبتيشن يلي في كتير من اللبنانية ما وصلوا له. بالغلاء المعيشة في أشخاص صارت تستغل غيرها يعني ينزلوا بدهم نشوفهم مشاهد بالمطارح مثلا ينزل يجيب شغلة ينزل بعد جمعة مثلا تكون غليت طب ليه ما الدولار نزل تيرجع يأكد له أنه هو يعني صار فيه هول قصص أنه في ناس استغلت الأزمة تتعمل مكاسب مالية صح. وفي أشخاص لا صارت تعطف على الآخر يلي هي أقلية لأنه الأزمة هي للأسف اجت على كل اللبنانية بلا استثناءات.
يعني هم شوف كمان الجماعات مقصومة حتى لو ما كانوا عم يعملوا جرائم فعلية عم يموتوا عالم بس بزيت الوقت كمان عم يحاولوا انهم يقهروا عالم ويظلموا عالم والنتيجة واحدة يعني.
نعم، عدم التعاطف هو شغلة كتير كتير، مشكلة كتير كبيرة. يعني حدا موجود بمجتمع لا يشعر بالانتماء، ما بيشعر بالأمان، هيدي مشكلة. إذا مش حاسين بالانتماء، إذا حدا عم بيعلم ما بيحس بالانتماء لمكان تعليمه، أو مذيع للمطرح اللي هو بيشتغل فيه، أو طبيب للمستشفى اللي هو فيها. هالشعور بالانتماء شغلة كتير أساسية بتخلي الشخص ما يكون بس مركز على الاستثمار المالي للمهنة، لأنه هودي البروفيسيون، المهن الحساسة الإنسانية، هي بترتكز كيف الإنسان بده يتعاطى مع الآخر. إذا ما تعاطى بطريقة مهنية بيطلع من وراها ضحايا
100%. طيب حضرتك قلتي أنه السلوك المنحرف هو السلوك اللي بيخرق القانون.
نعم.
هل كمان عنده أنواع معينة؟ هذا إنه زلنا نعرف عليه، كيف ممكن نتعرف عليه بعلم النفس؟
السلوك هو حصيلة عدة أمور. نحن ما فينا نجي هيك نعمم نظرية واحدة ونبرر السلوك. السلوك هو حصيلة الوراثة، ما فينا ننسى. يمكن شخص يكون بيسألونا إياها مرات بالتقارير اللي بنعملها، إنه هل هيدا الشخصية اللي عنده أو الاضطراب اللي عنده أو السلوك اللي عنده هو نتيجة عائلته أو إهمال عائلته؟ فيكون إيه وفيكون لا. مرات فيها تكون العائلة كتير منيحة وحضنت ولادها، ولكن للأسف حدا بالجينيا عنده هيدا الاضطراب المعين اللي هو عم بيعاني منه. فعنا الوراثة، عنا البيئة، عنا التربية، عنا العلاقة مع الأهل، مع الأم ومع البي. الأم يلي بدها تعطي عاطفة وتقبل الولد، قلناها سابقا قديش مهمة علاقة الولد بأمه، خاصة أول سنين يلي 0 لـ 3 كلهم مهمين، بس هودي المرحلة يلي هي كتير أساسية. والبي هو يلي بيحمي من الانحراف، هيدي أول مرة نحنا منقولها اليوم. البي هو النو، هو يلي اللي حكي عنه جاك لاكان، بيحمي ابنه أو بنته من الانحراف. هو اللي بيعودهم انه في قصص فيهم يعملوها، في قصص ما فيهم يعملوها، لانه مرات الجريمه بتكون حدا بده الشغله ما عنده المؤهلات انه يجيبها، بيروح بيجيبها بطريقه غير سويه.
يعني البي هو بس دوره هيك له، مش نعم. دور الام كمان،
الام بتساهم طبعا. الام يلي من وقت ما يخلق الولد اذا عودته ما يتحمل الفرستراسيون الكبت، كتير مهم. بنشوف فيديوهات مرات مثلا بدول اجنبيه كيف بيحطوا شوكولا للولد، بيقولوا له ما تاكل الشوكولا، أنا رايح وجاي. بيكون بيبي يعني بعد ما صار عمره سنة بيصير يتطلع بالشوكولا، يمسكها ويحطها. هنا بيكونوا عم بيرقبوه بكاميرا، تيرجع يشو يبيو بيو بيكون عم بيعمل الفيديو، بيزقف له بيقول له برافو هلأ صار فيك تاكلها. شو بتفرجينا هيدي؟ بتفرجينا الولد ينطر تيحصل على الشغلة. للأسف في أهل بيفكروا أنه أنا إذا ما كتير دغري مباشرة ربيت أو غزيت رغبة ابني أو بنتي، أنا مقصر أو مني أهل صالح. مش مزبوط. نحنا لازم يتعود الولد ينطر، يطلب اشياء حسب قدرة الاهل. بيجوا ولاد لعندي بينتقدوا اهلهم، بيي غلط، ليه عملنا هيك، ليه حطنا بمدرسة غالية، كان في جمع لنا المصاري، بينتقدوا اهلهم، وهي شغلة غير صحية. لازم الولاد يعرفوا انه هن عندهم دور معين مثل ما الاهل عندهم دور معين. رح نكفي العوامل الخاصة بالسلوك، قلنا الوراثية، البيئية، العائلية، تيب نوع الشخصية، إذا هو تيب A الانفعالي أو تيب C اللي هو اللي خاضع. تيب A هو يمكن يكون ليدر، في أشخاص هي بتسير الأشخاص. وفي نوع تاني، في نوع من الجرائم كمان كنت عم بعمل بحث عنها، هي امرأة ولكن تعرفت على شريك وهيدا الشريك فوتها بهيدا التونيل. هي امرأة سميس خاضعة، حست بمطرح أنه هي ما فيها تعيش من دونه، فكانت عم تعمل شو عم بيقلها من دون ما تكون لا بتشبه تربيتها ولا شخصيتها ولا شيء، بس غرمت فيه، تعلقت فيه، صار فيه ريلاسيون فيزيونال، علاقة اندماجية مرضية، صارت تعمل هو شو بيقلها. هي من ضمن الحالات. والشخص هو مثل ما قلنا قدرة الذكاء عنده، كيف بيشوف الشغلة البيرسو، لا سيتواسيون بيرسو، كيف هو بيشوف يدرك هالوضع اللي هو فيه، على اساسه بيطلع السلوك ان كان سوي او غير سوي.
بس قبل ما نودعك بهيدي الحلقه، في سؤال. حضرتك قلتي انه البي هو الرادع.
نعم.
هلا يعني بنقدر نعتبر اليوم انه الولاد يلي خسروا بيهم او في غياب لبيهم كان باسباب متعدده هني اكثر عرضه للانجراف بالجريمه؟
سؤال دقيق. الجواب بيقول انه عنا نحن مثلث، الاب على راس الهرم، الام هلا رح يبسطوا البيات اللي عم يسمعونا، والطفل. البي هو السلطه، الدور الاساسي اذا بنستلخصه، هو ادوار كثيره ولكن الدور الاساسي السلطه. الام هي الحنان، والطفل، لان اذا ما في طفل بيكون في كابل، ما في عائله. البي هو بيحمي الولد وبيعلمه ممنوع ومسموح ولا، ببلش ابتداء من عمر 3 سنين. الأم هي اللي بتعطي الحنان وبتحضن ابنها، لأنه الشخص يلي منه مشبع عاطفيا ما بيطلع عنده ثقة بذاته إذا أهله ما دعموه. يعني في نظرية بتقول عن السوتيان سوسيال الدعم الاجتماعي، الشخص اللي عنده دعم اجتماعي ما بيعمل إبويزما، ما بيوصل للانهيار أو للبرن أوت أو للاحتراق النفسي. الشخص يلي عنده دعم بيكون أقوى من اللي ما عنده دعم. هلأ بالنسبة لقصة البي، طبعا البي هو الأساس، ولكن الصورة يلي بياخدها الابن عن البي هي الصورة يلي الأم بتعطيها بطريقة لاواعية. يعني البي إذا ما كان موجود، إذا حسب كيف توفى، إذا مثلا كان صار في أكسيد مثلا بانفجار بيروت أو بالكورونا أو شيء، بيضل صورته موجودة، روحه موجودة، هويته موجود. يعني عم نحكي
يعني الإسبري دور غير مباشر
بالمعنى، نعم الإسبري بالمعنى النفسي مش بالمعنى.
شكرا لك دكتور ريتا حسون عطلة، طبعا نحن بانتظارك أسبوع الجاي ضمن علم نفس السياسي.